Extra. BBC Extra. أهلا بكم. ما الذي يعرفه أطفال المدارس في موريتانيا عن حقوق الإنسان؟
يملك نفسه،
يعرف حقه، يعرف حدوده،
أن نتعايش في سلام،
كيف المرأة والطفل.
وزارة التربية تريد تدريس المزيد من مبادئ حقوق الإنسان للتلاميذ، لكن هناك من يشكك في جدية ذلك.
الانتهاكات موريتانية يومية وصارخة عام، مشكلة أنك تدرس مفاهيم حقوق الإنسان في مدرسة منظومة خاسرة.
وموقع روسي قادر على اختراق الكاميرات الموصولة بالإنترنت، فكيف نحمي كاميراتنا من القراصنة؟ ومن الصحف نتعرف على الدمية التي يقال إنها ستصلح ما أفسدته باربي. المزيد بعد قليل، معي أنا كريمة كواح. أهلا بكل من انضم إلينا. قررت وزارة التربية في موريتانيا، والتي تعرف أيضا بوزارة التهذيب الوطني، أن تدرج تدريس بعض مفاهيم حقوق الإنسان في المرحلتين الابتدائية والثانوية. ولكن كيف يمكن تدريس حقوق الأطفال أو حقوق الإنسان للأطفال؟ هذا ما تتم دراسته من طرف خبراء المناهج التعليمية في هذا البلد. الوزارة تقول أيضا إنها تريد زيادة الوقت المرصود لتدريس مادة التربية الدينية في المدارس الثانوية لتعزيز ما وصفته بالسلوك الإسلامي المتسامح. وفي انتظار تحقيق ذلك، أبدى بعض الحقوقيين والتربويين تحفظات حول مدى جدية هذه التغييرات. المزيد في تقرير جمال محمد عمر، مراسل بي بي سي إكسترا في نواكشوط.
حرم الإسلام عرض الإنسان، جعله حرم اغتيابه، حرم الاعتداء عليه، الاعتداء اللفظي أو سواء كان اعتداء لفظيا أو جسديا.
قل لي ماذا تقرأ، أقول لك من أنت. مقولة مأثورة ومتداولة، لكن الغالبية ربما لا تنتبه لمدلولها كثيرا. ولعل ذلك هو ما استوقف وزارة التربية الموريتانية هذه المرة ودفعها إلى اتخاذ قرار بتدريس بعض مواد حقوق الإنسان لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والثانوية، بهدف ترسيخ ثقافة حقوقية تتجاوز الفهم النظري الذي تعلمه التلاميذ من مادة التربية المدنية. فكيف تنوي تنفيذ ذلك؟ سيد محمد الكابر مستشار وزير التربية الموريتاني يحدثنا عن ذلك.
نحاول استلهام روحي مفاهيم حقوق الإنسان المختلفة من خلال مواد يمكن أن تحمل هذه المادة: حمولة التاريخ، حمولة التربية المدنية، حمولة التربية الإسلامية، حق الطفل فيما له حق، حق الصحة، حق المواطنة، حق التعبير، حق التفكير فيما تسمح تعاليمنا الإسلامية إلى غير ذلك. جملة الحقوق التي كنا ندرسها من خلال التربية الإسلامية، ولكن هذه المرة سيكون الأمر أكثر تخصصا حينما يتم توعية الطفل أو توعية البالغ على أن هذا الحق له مرتكز في القانون الدولي وهو كذا وكذا، سيعرف أنه جزء من ثقافة حقوق الإنسان التي نحن نسعى إلى تكريسها.
إذا تحققت هذه الخطوة فستكون الأولى على طريق الألف ميل لتغيير واقع اجتماعي طبقي صارخ تعيشه موريتانيا. وسيبدأ هذا التغيير من تلاميذ المدارس الذين سألت بعضهم عن فهمهم الخاص لحقوق الإنسان.
إنسان عنده حق في كل شيء، إن هو يملك نفسه.
إحنا كلنا يعرف حقه، يعرف حدوده، لكن قدو نتعايشه.
كي تبين لكل إنسان حدوده وكي نستطيع أن نتعايش في سلام.
حقوق الإنسان عود كلنا قاش عن الحقوق وكيف المرأة والطفل.
الفكرة تبدو إيجابية من حيث المبدأ بالنسبة للتربويين، ولكن فشل التجارب السابقة جعلت بعضهم يتساءل عن مدى جدية هذه الخطوة، وعما إذا كانت المواضيع المقررة ستتجاوز العموميات إلى القضايا الأكثر التصاقاً بالواقع المعيش. الخبير التربوي الكوري والصنيبة، وهو أيضاً أحد المشاركين في ورشة صياغة التوصيات النهائية حول إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المنهج التعليمي، يشرح الأمر.
الانتهاكات موريتانية يومية وصارخة وعامة، وهي اللي مهددة كامل. عاملي مشكلة في مشكلة أنك تدرس مفاهيم حقوق الإنسان في مدرسة منظومة خاسرة.
إدخال هذه المادة على المنهج التعليمي سيفرض ولا شك ضرورة إدخال تعديلات على المنهج الحالي، كما يقول عبيد الليميجن أحد وأبرز الصحفيين المدافعين عن حقوق الإنسان.
أعتقد أن المناهج التربوية الموريتانية القديمة والحديثة مبنية أساسا على جوانب من التمييز غير المرئي والمرئي في بعض الأحيان. مثلا مادة التربية الإسلامية تم تضمينها بعض النصوص غير صحيحة، لا نزال نتحدث عن العبيد، كيف نعتق العبيد ونحن عندنا قانون لتجريم الممارسات الاسترقاقية. أنا أتوجس أن تكون يتم إضافة تلك المواد دون قربلة للمواد السابقة.
الوعي وحتى في نشر العدالة الاجتماعية.
حديث الليميجن حول إعادة غربلة المواد القديمة خاصة مادة التربية الإسلامية قد لا يلقى صدى إيجابيا عند الجميع في مجتمع يعتبر التربية الإسلامية بمثابة صمام الأمان لقيم وثقافة المجتمع، بل إن هنالك من يرى بأن حقوق بعض المواطنين تضيع في العديد من الحالات بسبب تمسك القضاة بأحكام شرعية صارمة، كما تقول زينب بنت الطالب موسى الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة.
ياسر من النساء المغتصبات ضيع حقوقهم تحت فهم خاطئ بالشريعة الإسلامية. المغتصبة خاصة تتبالغ وتعود ما قد تثبت فعلا اللي انه اعتدى عليها انه اغتصبت، يكيفوا القضاة قضيتها على انها زنا، وهذا خطير. وسائل الإثبات كيف الفحص الحمض النووي ما هو عندنا، وبالتالي لهي حقوقها لهي تضيع وتوف.
لكن رجل الشارع العادي الذي قد لا يكون مطلعا على ما تعتبره من الطالب موسى تحيزا ضد حقوق الإنسان يظل متمسكا بفهمه للشريعة الإسلامية التي ينبغي أن تلغي كل ما من شأنه أن يعارض ذلك الفهم.
قرار على كل حال إيجابي، حالة أنه لا يتناقض مع العقيدة الإسلامية.
تدريس مواد حقوق الإنسان في دولة مسلمة أعتقد أنه غير وارد، لأن الشريعة الإسلامية لا تحتاج إلى أي دعم من قوانين وضعية عرجاء.
قبل تدرسوا ذاك القانون درسوا مواد نحن أساسية، طب إسلامي على سبيل المثال.
قد يكون للدين دور في مدى تقبل الناس لهذه المفاهيم، ولكن هل المجتمع الموريتاني مستعد ثقافيا واجتماعيا لخطوة تعني ولو في المستقبل تغييرات حتمية؟ توجهت بالسؤال إلى الباحث الاجتماعي سيدي والبيادة.
المجتمع الموريتاني بطبعه أنا أعتقد بأنه من أكثر المجتمعات استعداد للتغيير، لكن ذلك يتطلب وقتا ويتطلب جهدا. فعلا هنالك بعض العوامل التي تساعد أكثر من غيرها، وهي العوامل التي تتماشى مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية والدينية للمجتمع الموريتاني. إذا تمت مراعاة هذه الخصوصية سيستجيب المجتمع بشكل أكبر، وإذا تم استغلالها استغلال مشوه أو استغلال غير كامل سيكون هنالك تغيير ولكنه سيكون بطيئا جدا.
ترحيب كبير إذن بكل ما من شأنه تحسين الوضع الحقوقي في موريتانيا، ولكن بشرط أن لا يتعارض مع الدين الإسلامي، وشرط يرى فيه آخرون مبررا لعرقلة كل تغيير يسعى للقضاء على التمايزات الاجتماعية. شغال محمد عمر من المعكشوط لبرنامج بي بي سي أكسترا.
إذن مستمعينا، هل من فائدة حسب رأيكم في تلقين مبادئ المساواة والحرية واحترام أفكار ومعتقدات الغير في المدرسة لأطفال يرون أمامهم ربما يوميا في الشارع في البيت وحتى داخل أسوار تلك المدرسة انتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان؟ هل تقومون أنتم بتوعية أطفالكم بما لهم وما عليهم من حقوق إنسانية، وما هي أفضل الطرق لذلك؟ هل ترون أي تناقض بين مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها بين الدول وما ترون أنتم أنه حقوق يجب أن يتمتع بها كل فرد؟ شاركونا الحوار.
اتصلوا بنا الآن في بي بي سي أكسترا على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 20 77 650 211 أو بالرسائل النصية SMS مفتاح بريطانيا 44 79 ألف 40 40 7. ويمكنكم أيضا أن تشاركونا بالإيميل bbcextra@bbc.co.uk. اتصلوا بنا الآن وشاركوا في بي بي سي أكسترا.
وفي انتظار مشاركاتكم نتجه الآن إلى إيطاليا، حيث قررت بلدية إحدى أشهر وأجمل المدن السياحية في هذا البلد قررت منع السياح من جر حقائب سفرهم على أرضية شوارعها، وذلك اعتبارا من الصيف القادم، والمبرر هو الحد من ظاهرة التلوث السمعي في المدينة. هل يمكن فعلا تصنيف صوت عجلات حقائب السفر في المدينة بملوث سمعي؟ رحاب خطاب طرحت السؤال على الصحفي المقيم في روما الدكتور سمير ألي القريوطي والذي زار هذه المدينة التي نتحدث عنها عدة مرات.
نعم يمكن أن يصنف وهو كذلك لأنه ملوث سمعي خطير للغاية. هذه المدينة جميع شوارعها تقع على البحر وتقع على القنوات المائية وهي من البلاط ومن الحجر القديم الذي يميز المدن الإيطالية التي تعود تاريخها إلى ما قبل السيد المسيح وإلى القرون الوسطى. لا توجد في شوارع هذه المدينة ولا في أزقتها ولا في حناياها أي عمليات تعبيد للطرق، بل هي مبنية إما على الحجارة وإما على البلاط.
طب هل هناك من آثار سلبية أخرى تخلفها عجلات الحقائب على شوارع المدينة أو هيكليتها؟
الاستخدام الدائم لهذه العجلات وهذه الحقائب، ملايين السياح الذين يترددون على المدينة بكافة شوارعها وبكافة معالمها تؤثر أيضا على عملية الشوارع وعلى الأرصفة وعلى البلاط الذي يحتاج إلى صيانة بشكل دائم، لأن كثرة الحركة بالإضافة للأقدام ولثقل العربات التي تحمل السلع تؤثر بالإضافة إلى التأثير السمعي الذي تحدثنا عنه.
دكتور، التلوث السمعي ليس التلوث الوحيد الموجود في هذه المدينة، فما هي أنواع الملوثات الأخرى؟
الملوثات الأخرى هي التي نعلمها، ملوثات الهواء وملوثات المياه بشكل خاص. عندما تركض المياه في بعض الجداول وفي بعض الأنهار المتفرعة عن البحر فإن عملية الأعشاب وعملية بعض القاذورات التي تركض في تلك الزوايا من حيث تمر الجناديل وحيث تمر القوارب وحيث تمر السفن. أضف إلى ذلك أن السفن الكبرى العابرة للمحيطات تدخل إلى هذه المدينة بشكل سوف يستدعي إقامة استفتاء أو عدة قرارات لمنعها من الوصول إلى هناك نظرا لما تخلفه من آثار النفط على المياه التي هي ملوث كبير لأي بيئة في العالم.
دكتور، ما الذي تفعله السلطات للتخفيف من أثر الملوثات سواء كانت السمعية أو الملوثات الأخرى لمنع المدينة من التضرر ولمنع تآكل أساسات المباني فيها؟
هذه المدينة التي تضم 275 ألف مواطن هم سكانها الأصليون عدا السواح الذين يترددون عليها ليلا نهارا، وهي المدينة التي أنشأت سنة 800 قبل السيد المسيح، وهؤلاء الحكام وهؤلاء العمد يفعلون ما في وسعهم لضمان ذاك الجو الرائع لهذه المدينة. أنا لا أعرف إذا السادة المستمعين سبق له أن زار هذه المدينة، لها طبيعة الخاص، النسيم الهواء الذي ينبعث صباحا من البحر وذاك الجو الساحر الذي تمثلها شوارعها يحتاج إلى صيانة دائمة، والنفقات مرتفعة جدا، ولا توجد أي بلدية وأي حزب حكم هذه المدينة إلا يحاول تحسينها أكثر فأكثر للوقاية من هذه الملوثات. الآن هناك عدة مشاريع هندسية للتحكم بحركة المياه وللتحكم بإدخال المياه ومنع الفيضانات، لأن الفيضانات السنوية خاصة مع فصل الشتاء تسبب خسائر كبيرة وتسبب المزيد من النفقات في ضرائب المواطنين للمحافظة عليها.
أكيد أنكم عرفتم أو الكثير منكم عرف هذه المدينة التي يتحدث عنها الصحفي المقيم في روما سمير القريوطي والتي منعت جر حقائب السفر في شوارعها. فعن أي مدينة إيطالية نتحدث هنا؟ وللمساعدة لمن لم يتوصل للإجابة الصحيحة بعد، هي مدينة مشهورة بمهرجان سينمائي وأيضا مشهورة بغلاء أسعارها، فاحتساء قهوة فقط في إحدى أشهر ساحاتها قد يكلف الشخص ميزانية أسبوع كامل. أرسلوا لنا إجاباتكم وسنذكر اسم أول من يعطينا الإجابة الصحيحة في نهاية البرنامج كعادتنا. والآن إلى إكسترا إنجليش مع هالة وأليس.
معكم بي بي سي إكسترا إنجليش.
نتحدث في أكسترا إنجليش اليوم عن شخص يدعى راعي الحيوانات أو الطيور جيم كيبر في شرق إنجلترا، والذي قام بتسميم poisoned عن عمد deliberately الطيور الجارحة birds of prey في المزرعة التي يعمل بها. Alice معنا لتطلعنا على القصة. Hi Alice.
Hi Hala. Now this was Alan Lambert, a gamekeeper who was convicted of poisoning birds of prey, which are a protected species in the UK.
نعم، في بريطانيا يجرم القانون إيذاء harm أو وضع سم poison للطيور الجارحة birds of prey، وقد أدين ألان لامبرت بتسميم poisoning 10 من طيور حوام السهول buzzard وصقر يدعى الباشق الأوراسي sparrow hawk في المزرعة التي يعمل بها. المزيد مع مراسل بي بي سي جو بلاك.
District Judge Peter Veets told the 65-year-old, "You acted in a deliberate way to reduce the population of birds of prey." He also warned Britain's rural aristocracy that they had to take responsibility for the action of their employees.
قال قاضي المحكمة الجزئية District Judge التي تنظر قضية راعي الطيور، قال إن المتهم تعمد قتل الطيور بشكل مدروس ومتعمد. In a deliberate way.
Yeah, he said that Lambert had acted in a deliberate way to reduce the population of birds of prey on the estate.
Yes, but why? لماذا يا أليس؟
Because they kill other birds on the estate which people hunt.
Okay. في المزارع الكبيرة يتم تربية بريد أنواع مختلفة من الطيور غير الجارحة بغرض صيدهم عبر إطلاق النار عليهم shoot them لمجرد المتعة. وفي بريطانيا يتم صيد الطيور بالسلاح وليس عبر استخدام الطيور الجارحة كما يجري في أماكن أخرى، ولكن الطيور الجارحة تتغذى عليها، لذا يعتبرها رعاة الطيور game keepers آفة pest لأنها تفسد متعة الصيادين.
There's a long tradition of shooting parties among the British rural aristocracy. People go and shoot pheasants for fun.
حذر القاضي من أن المنتمين للطبقة الأرستقراطية في الريف rural aristocracy عليهم واجب حماية الحياة البرية protect the wildlife في مزارعهم estates، وأنهم مسؤولون عن تصرفات موظفيهم employees. شكرا أليس، ونستمع مجددا لمراسل بي بي سي جو بلاك.
District Judge Peter Veets told the 65-year-old, "You acted in a deliberate way to reduce the population of birds of prey." He also warned Britain's rural aristocracy that they had to take responsibility for the action of their employees.
BBC Extra English.
Extra English. On BBC Extra.
إكسترا إنجليش كانت اليوم مع هالة وأليس، ويمكنكم مستمعينا التواصل مع أليس مباشرة على صفحتنا على فيسبوك للحوار معها بالإنجليزية، وهي كالعادة تطرح عليكم سؤال، وسؤال اليوم من أليس هو ما معنى كلمة past، وهناك خيارات يمكنكم الاطلاع عليها على صفحة بي بي سي إكسترا على فيسبوك والتفاعل مع أليس على الصفحة. ننتقل الآن إلى موضوعنا الرئيسي وإلى الاتصالات الهاتفية. معنا هناء من مصر، أهلا بك هناء. أنت تقولين يجب أن نعلم الأطفال حقوق الإنسان بالفعل وليس بالقول، ومعنى ذلك أن الدولة تطبق أولا حقوق الإنسان. إذا لم تكن حقوق الإنسان مطبقة كما ينبغي ماذا نفعل؟
هو المفروض إن أنا ما أقولش للطفل مثلا أنت ليك حق في المأكل والملبس والمشرب ووظيفة كريمة وحياة كريمة، وفي الواقع ده مش موجود. يعني أنا كده هعلمه يكون معارض بالدرجة الأولى، مش هعلمه حقوق الإنسان. فالحل أساسا بيبدأ إني أبدأ أمارس الموضوع فعليا، وبعد كده أبدأ مثلا النظريات دي بتيجي بعدين.
يعني أنت تقصدين ممارسة الآباء لذلك، يعني البداية من التعليم في المنزل، هل هذا صحيح؟
بداية هو يكون متوفر له كل حاجة، عشان لما أقول له إن ده حق من حقوقك يبقى على دراية كافية بالحقوق دي. يعني مثلا ما اقدرش اعلمه مثلا معنى كلمة حتى ديمقراطية في الديمقراطية وممارسة حقك السياسي وهي مش موجودة في البلد او البلد في حالة فوضى. يعني ده يتحول الى طريق
يعني انت ترين في حالة انعدام حقوق الانسان في مجتمع طفل لا يمكن ان نتحدث ونعلم هذا الطفل حقوق الانسان.
لا هيكون كل التعليم نظري، هيكون كل التعليم نظري لان ما فيش شيء مطبق قدامه فعليا.
يعني تعليم نظري، كل المواد الأشياء التي يتعلمها الأطفال في المدرسة نظرية يعني
نظرية. إحنا في درس مثلا في المنهج كيف تكون مواطنا صالحا بيعلم الحقوق والواجبات، ولكن الحقوق والواجبات كشيء نظري لأنه بيمتحن فيها.
طيب ما الحل هنا يعني في رأيك إذا انعدم التطبيق، ما الحل؟
الحل اساسا بيبدا من بدايه تاسيس الدوله. يعني اذا كانت الدوله مؤسسه صح بشكل سليم هيكون كمان الابناء مؤسسين بشكل سليم، اذا كان الاباء والامهات كمان هم مؤسسين بشكل سليم علشان يوعوا اطفالهم بحقوق الانسان، هم كمان هيخرج جيل قادر على انه
يعني احنا نحن يعني هنا حسب رايك امام طريق مسدود يا هنا.
إذا كانت الدولة في حالة لسه بتبحث عن طريقها للديمقراطية وكل شيء فيها لسه مش مستقر، فبيبقى من الصعب تقريبا إنك تعرفي الخطوات الأساسية بس اللي لازم يعرفها عشان يقدر يعيش في المجتمع اللي هو فيه.
طيب ابقى معنا هنا لنستمع إلى رأي هيفاء من ليبيا التي ربما تختلف معك وتقول إن حقوق الإنسان تكون مولودة مع الإنسان لا تكتسب بالتدريس. تفضلي يا هيفاء.
كل مساء الخير وتحياتي للجميع ولهنا خصيصا. طبعا أنا حقوق الإنسان لا يمكن تدريسها للأطفال بالخاص بالأطفال في سن معينة. أنا عن نفسي كقانونية درستها مثلا في السنة الثانية وفي السنة الرابعة من كلية الحقوق. أعتقد بأن هذا الشيء يمكن تلقينه للأطفال بحصة تدريبية في المعاملة ما بين الأطفال فيما بينهم، عدم الاستقواء مثلا على الطفل يكون أقل من الطفل الآخر في الحجم أو في لديه ظروف خاصة. أيضا المعلمين إلى الآن والمدرسين في مدارسنا العربية لازالوا يعنفون الأطفال بالتعنيف الجسدي والتعنيف اللفظي. في هذه الحالة فاقد الشيء لا يعطي.
يعني أنت هيفاء ضد فكرة أن تكون هناك مادة خاصة لتدريس وتلقين حقوق الإنسان.
ليس ضدها، إنما كدروس كواجبات وككتب أنا ضدها، لست ضدها بشكل يعني فعلي، ولكن جعلها مادة تدريبية كحصة تدريبية. هناك حصص الألعاب، حصص الفنون، حصص توعية الأطفال تكون باحترام الطفل من قبل الشخص الذي يعطي هذه المادة واحترامه واحترام حقه كطفل واحترام براءة الأطفال لأنهم أطفال.
طيب خلينا نشوف مثال آخر من دولة ومدارس فيها فعلا مادة تدريس هذه الحقوق ولكن مع دمجها في مواد أخرى. شكرا لهيفاء وهناء، وننتقل إلى المغرب لينضم إلينا لمين. ما رأيك لمين؟
في الحقيقة التدريس لحقوق الإنسان هو يجب أن يكون ممارسة أولا، وفي المغرب هناك إلى جانب مادة مؤسسة تعنى بتربية على المواطنة وحقوق الإنسان، هناك أيضا جمعيات وهناك أيضا نوادي لحقوق الإنسان داخل هذه المؤسسات. إذن يجب أن يكون تلميذ على وعي أول شيء بهذه الحقوق، ثم أن يعمل مدرس أو المؤسسة التعليمية بصفة عامة على إشعار هذا هؤلاء.
طيب أطرح عليك يعني بالسؤال، عندما يكون هذا التلميذ يدرس أشياء غير مطبقة كما كانت تقول هنا، ما الفائدة بسرعة من فضلك؟
في الحقيقة أول شيء يعني نسعى لتغيير هذا السلوك، سواء السلوك في المجتمع أو الأسرة، على بالرغم من انعدام هذه الممارسة وهذا التطبيق، نسعى إلى غرس هذه القيم لدى الأفراد، ونعرف أن التعليم هو أول لبنة في سبيل تغيير القيم المجتمع. لذلك هي خطوة لها أهمية كبيرة جدا أن تأمن المؤسسة التعليمية في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
شكرا لمحمد الأمين من المغرب. نتوقف الآن لدقيقتين لنستمع إلى موجز من أهم الأنباء والأخبار من بي بي سي أكسترا. BBC Extra. نرحب بكل من انضم للاستماع إلينا وفي بي بي سي إكسترا. اليوم معكم كريمة كواح. حذرت شركات مراقبة الإنترنت في العالم من موقع روسي يبث صورا تلتقطها آلاف الكاميرات الخاصة المتصلة بالإنترنت، قد تكون كاميرتي أنا أو كاميرة أحد المستمعين، لأن هذه الكاميرات في منازل من 250 دولة في العالم. إضافة إلى هذا، ينشر الموقع قائمة بالكاميرات التي يخترقها ويبث ما تلتقطه من صور وفقا للدولة، وهي مرتبة على هذا الموقع وفقا للدولة والجهاز. ومن ضمن ما يتم بثه، فقط على سبيل المثال هنا في بريطانيا، نرى على هذا الموقع ما يجري في غرفة طفل في مدينة برمنغام. فكيف يتمكن هذا الموقع المخيف من اختراق الكاميرات؟ رحاب خطاب طرحت السؤال على خبير تكنولوجيا المعلومات والإنترنت المقيم في لندن محمد دياب.
الموقع بيستخدم خاصية بحث اللي هي أي كاميرا تكون موصلة على الإنترنت بيكون فيها عنوان إنترنت أو بيقولوا بروتوكول إنترنت اللي هي IP address. طبعا مع تطور التكنولوجيا وتطور الاتصال ظهرت الحاجة لمراقبة الأشياء عن بعد. يعني مثلا صاحب المتجر ممكن بيحتاج يراقب المتجر بتاعه عن بعد، صاحب البيت بيحتاج يراقب البيت عن بعد أو أماكن مخصصة في البيت عن بعد، أو مثلا الأسرة اللي بتكون دائما مشغولة الأب والأم بيكونوا عاملين بيحاولوا يعملوا اللي هي الكاميرا للأطفال بتاعهم عشان يراقبوهم من بعد. عشان تقدر تراقب من بعد لازم الكاميرا تكون موصلة بالإنترنت ويكون عندها بروتوكول أدريس IP أدريس. الشركة بتعمل سيرش على العناوين الموجودة في الإنترنت وغير محمية.
وماذا يحدث بعد ذلك؟
أول ما لقت العنوان الإنترنت بتعمل عليه سيرش، هل هو كاميرا، هل هو جهاز كمبيوتر، هل هو جهاز لابتوب، هل هو في شركة. فالخاصية السيرش بتعرف الويب سايت إنه نوع الجهاز. فلو اكتشف إنه جهاز كاميرا بيحاولوا يخشوا على كلمة السر واسم المستخدم للكاميرا. لو قدروا نجحوا في إنه يخشوا في اسم المستخدم وكلمة السر بيكون عندهم تحكم كامل في الكاميرا. هم بيقدروا بعد ذلك يوجهوا الكاميرا لويب سايت معينة بتكون عندهم، بيوجهوها بيقدروا إنه يبثوا كل ما تشوفوا الكاميرا على الجهة اللي هم عايزينها، على الويب سايت بتاعهم، على أي منطقة أخرى هم ممكن يبثوا عليها الكاميرا.
وما هي أنواع الكاميرات التي يستهدفها الموقع؟
الكاميرات اللي يستهدف الموقع هو بيستهدف كل الكاميرات، لكن الكاميرات اللي هي عندها خاصية حماية أقل اللي هي الفوس كام واللينكسيس والباناسونيك، ديل ثلاثة كاميرات إنترنت هي عندها الخاصية بتاعت الحماية أقل شوية. فهم بيستهدفوا الثلاثة أنواع من الكاميرات دي عشان يقدروا يتوصلوا لأي كاميرا وما تبثوا الكاميرا بعدك هم يستخدموه. الكاميرات الموجودة داخل اللابتوب إلا يحصل اختراق لللابتوب، بعدك ممكن الشخص اللي اخترق اللابتوب يشوف ما تبثه الكاميرا اللابتوب.
هل لك أن تخبر مستمعينا كيف يمكنهم حماية كاميراتهم الخاصة المتصلة بالإنترنت؟
أي جهاز بيحتاج لإسم مستخدم وكلمة سر بيجي مصنع معاه كلمة سر اللي هي بتكون أصلا موجودة دائما، اسم المستخدم بيكون أدمن ولا أدمينستريتر، والكلمة السر دائما بتكون الكلمة بتاع الباسورد نفسها ولا بتكون أدمن برضو. فأنا بنصح كل المستمعين إنه أي أجهزة مش الويب كام لوحدة، أي أجهزة طيب فيها اسم مستخدم وكلمة سر لازم يغيروا كلمة السر على الفور. أول ما قبل ما يستخدموا الجهاز لازم يغيروا كلمة السر.
وكيف يمكن تركيب كلمة سر صعبة الاختراق ويسهل تذكرها في الوقت نفسه؟
كلمة السر لازم يكون يعني تتغير بصورة مستمرة، يعني كل ثلاثة شهور المستخدم يتذكر إنه يغير كلمة السر دي. واحدة. الحاجة الثانية ما يكون أي اسم من أفراد العائلة أو الأبناء أو أي حاجة تكون عندها علاقة بالعائلة، لأنه أنت بتكون في مواقع التواصل الاجتماعي عندك الأسماء العائلة بتكون متاحة لبعض الناس اللي يشوفوها، فممكن الشخص لو عرف اسم زوجتك ولا اسم زوجك يقدر يعني يخمن كلمة السر بتاعتك. بعدين الحاجة الثانية أنه ما تكون كلمة في المعجم، تكون كلمة غير معروفة، يحبذ أنها تكون كلمة مع أرقام، مع حروف، يعني حروف صغيرة، حروف كبيرة، capital letter، small letter، أو تكون أشكال تانية، يعني مثلا تأخذ العلامة الدولار ساين، علامات أخرى، علامات أكبر من، أصغر من، دي بتصعب على الشخص المخترق أنه يلقى الباسورد. بعدين يكون عندك كلمات سر مختلفة لمواقع مختلفة، يعني ما تستخدم كلمة سر واحدة لكل المواقع. لآخر حاجة أنك تخلي الباسورد في حتة آمنة عشان ما يصل لها حد.
كان هذا محمد دياب خبير تكنولوجيا المعلومات والإنترنت متحدثا إلى رحاب خطاب عن هذا الموضوع المقلق بعض الشيء حول محاولة هذا الموقع الروسي اختراق كاميرات الكثير الملايين من المنازل عبر العالم. وربما يعني الموضوع لن يكون مقلقا لمن لا يتكاسل في اختيار كلمة سر تكون فعلا صعبة على أي أحد أن يعرفها.
شاركونا الحوار.
قصة شعر تسببت في إنزال العقوبة بتلميذ يبلغ من العمر 13 عاما وعزله عن بقية زملائه طوال اليوم لأنه أراد أن يقلد قصة شعر نجمه الرياضي المفضل سيرجيو أغيرو لاعب فريق مانشستر سيتي لكرة القدم. وفي ختام اليوم طلب منه أن يعيد قص شعره بما يتناسب مع قوانين المدرسة العامة. القصة التي اعتمدها الصبي تتمثل أو القصة التي اعتمدها الصبي تتمثل في تخفيف الشعر عن جانبي الرأس وتركه كثيفا نوعا ما في الأعلى. وبالنظر إلى صورة الصبي لا تبدو القصة شديدة الغرابة لكنها تجاوزت الحدود وفقا للمدرسة ذات القوانين الصارمة. قال كيني هذا الصبي دافع عن قصة شعره بشدة واعتبر أن من حقه اختيار التسريحة التي يريد. هل ترون أن من حق أولادكم اختيار التسريحة التي يرغبون بها حتى لو كانت تخالف السائد؟ وهل هناك تسريحات وقصات شعر ترون أنها مبالغ فيها ويجب منعها؟ برأيكم هل قصة الشعر تحدد هوية الشخص أم إنجازاته هي التي تتحدث عنه؟ وهل توافقون على أن تقوم المدرسة بإنزال عقوبات صارمة على أي تلميذ بقصة شعر لا تتوافق مع قوانين المدرسة المتعلقة بشكل التلاميذ؟ شاركونا الحوار. إلى إيطاليا الآن، حيث قررت بلدية إحدى أشهر المدن السياحية فيها منع السياح من جر حقائب سفرهم على أرضية شوارعها، وذلك اعتبارا من شهر مايو أيار العام القادم 2015. والمبرر هو الحد من ظاهرة التلوث السمعي للحفاظ على التراث الحضاري للمدينة العريقة. فما هي مميزات هذه المدينة التاريخية؟ رحاب خطاب طرحت السؤال على الصحفي المقيم في روما الدكتور سمير القريوتي والذي زار المدينة أكثر من مرة.
أبرز مميزاتها هي الطريقة المعمارية أو الهندسة المعمارية التي تميزها هذه المدينة بدون شوارع، أنها أرصفة على الماء ولها طابعها ولا توجد فيها سيارات، السيارات تتوقف بعيدا عنها ويضطر كل إنسان ساكن فيها أو زائر إليها أن يركب هذه الجناديل وهذه الزوارق البخارية لكي يصل إلى حيث ما يريد. هناك الكنائس، هناك ساحة القديس ماركو، هناك كنيسة القديس ماركو، هناك جسر ريالتو وهو من المعالم الرائعة، وهناك معلم أعتقد أنه من أجمل معالم العالم الأثرية والفنية الساحرة وهو مسرح لفينيشي
ومجرد الدخول إلى هذا المسرح يعطي المواطن انطباع بأنه في مدينة أخرى.
إذن كان هذا الصحفي المقيم في روما دكتور سمير القريوطي متحدثا عن مدينة إيطالية منعت جر حقائب السفر في شوارعها. عن أي مدينة إيطالية نتحدث؟ هذا هو سؤالنا اليوم ونحن في انتظار إجاباتكم. اسم أول مستمع يعطينا الإجابة الصحيحة سيذكر في نهاية البرنامج كالعادة.
شاركونا في الحوار على فيسبوك على BBC مسافة XDRA أو على تويتر BBC XDRA كلمة واحدة. شاركونا الحوار أو ابدأوه أنتم على فيسبوك أو تويتر.
والآن إلى عرضنا للصحافة البريطانية وتنضم إلينا منال جوهر لهذا العرض. أول خبر منال نتحدث فيه اليوم هو من صحيفة The Times، وهو ربما يكشف لنا الوجه الآخر غير الجميل لمسابقات ملكة الجمال.
صحيح كريمة، مسابقة ملكة جمال العالم ظهر أن لديها جانب بشع، فقد كشف أن خبراء التجميل أو ميكاب أرتست كما يطلق عليهم والذين يساعدون في تجميل المترشحات لن يدفع لهم
فعلا، يعني العمل ببلاش يعني.
صحيح صحيح، فالكثير من خبراء التجميل تلقوا دعوات من الشركة المنظمة لمسابقة ملكة جمال العالم للعمل على تزيين المتسابقات مقابل أن يتم ذكر أسمائهم ومنحهم الهدايا الترويجية التي تمنح في مثل هذه المناسبات عادة. وهذا يعني يا كريمة أنه لن يتم إعطاؤهم أي مقابل مادي. بيكتو وهي النقابة التي تمثل هذا القطاع تدخلت واعترضت بالتأكيد، وقد قامت شارين إليوت وهي مسؤولة الإعلام في النقابة بكتابة مقال أكدت فيه أن امتعاض خبراء التجميل من هذا الأمر واضح ولا يمكن إخفاؤه، وقد تقدمت بالشكر إلى خبراء التجميل الذين يتحضرون للوقوف ضد استغلالهم ودعت الباقين إلى التضامن مع زملائهم.
يعني يمكن أن تكون هناك مقاطعة للمشاركة في هذه أو تجميل ملكات جمال هذه المسابقة، لكن الدعاية التي سيحصلون عليها لا تكفي في جلب الكثير من الفائدة لهم في العمل من أجل الدعاية، هو أمر معتاد في عالم الفاشن خاصة بالنسبة للمبتدئين.
صحيح، وهذا هو رأي كولين لافن مدير شركة AD Creative وهي الشركة المسؤولة عن تأمين خبراء التجميل للعمل في هذا الحدث، حيث قال كولين إن شركته ستؤمن الكثير من الدعاية لهؤلاء الخبراء. بالنسبة لي يا كريمة أنا أفهم جدا سبب امتعاض خبراء التجميل، إذ لا أتخيل أي شخص يقبل العمل بالمجان إلا إذا كان ربما في بداية حياته
فعلا المهنية. المحترفون والمشاهير قد لا يقبلون يعني تضييع وقتهم وجهدهم من دون مقابل مادي، وهذا ليس بالشيء السيء في النهاية، فهذه فرصة للجمال الطبيعي أن يبرز في المسابقة إذا فعلا رفض خبراء التجميل العمل دون مقابل. فعلا ملكة الجمال الحقيقية ليست بحاجة إلى خبير تجميل. يعني هذا الكلام ينقلنا بشكل مباشر إلى الخبر التالي.
نعم، فكلامك عن الجمال الطبيعي يا كريمة مرتبط بالخبر التالي. أكيد تعرفين الدمية باربي ذات العيون الزرقاء والشعر الأشقر المنسدل والجسد الخالي من العيوب.
من؟ باربي؟
باربي
لم أسمع بها. يعني حقيقة لم تكن باربي دميتي المفضلة في الطفولة، ولكن نعم أعرفها.
وفقا لصحيفة The Guardian يا باربي يا كريمة عفوا، فإن باربي على ما يبدو وجدت من ستنافسها بصورة دمية جديدة أطلق عليها اسم لاميلي. هذه الدمية يرغب صانعوها بأن تقدم صورة حقيقية عن المرأة أو الفتاة، وهذا يعني أن جسمها قد تظهر عليه علامات السلوليت أو النتوءات التي تشبه قشرة البرتقال، وقد يكون على وجه أحب الشباب أو حتى تظهر عليه علامات التشقق على جلدها.
يعني فتاة عادية وحقيقية يعني.
فعلا، حتى أن مقاييس جسمها ستكون مقاييس عادية وليست مثالية كعريضات الأزياء، وسترفق الدمية أيضا مع أكسسوارات تسمح لصاحبتها بأن تضيف عيوب جسمانية مثل النمش أو الكدمات، وأيضا بقع من الوحل على وجهها وملابسها إذا رغبت، كل ذلك لجعل مظهرها أقرب إلى مظهر أي مراهقة تستمتع بالحياة والنشاط والحياة.
فكرة رائعة، فكرة الوحل مع الدمية. يعني فعلا الكثير من الفتيات أصبحنا مهووسات بالحصول على جسد ذلك الجسد المثالي الذي تملكه باربي، وبعضهن يقان حتى فريسة الاكتئاب والأنوركسيا، مرض فقدان الشهية القهري. وقد لنا ربما صحيحة الصحيفة ربما على صواب لاميلي، قد تؤدي إلى تصالح الفتاة فمع جسمها، فبرافو لاميلي.
نعم برافو لاميلي. والآن إلى خبر ثالث قد لا يتفق معه الكثير من الأهل. هذا الخبر قرأته في The Daily Telegraph، وهو يقول أن طلاب المدارس الخاصة يكون تحصيلهم العلمي أعلى بكثير من أقرانهم في المدارس العمومية مهما بلغت درجة ذكائهم.
مهما بلغت درجة الذكاء فعلا لا أتفق.
وفقا للصحيفة، خلصت دراسة جديدة إلى أن المدارس الخاصة تقدم لطلابها الكثير من الامتيازات بغض النظر عن النتيجة التي يحصلون عليها في الامتحانات الرسمية. هذه الدراسة قام بها باحثون من Institute of Education أو هيئة التعليم وجامعة مانشستر، ودرسوا خلالها تاريخ التعليم لآلاف الطلاب في إنجلترا وويلز. ورأت الدراسة أن الطلاب الذين درسوا في مدارس ثانوية خاصة في الثمانينات من القرن الماضي كانت حظوظهم أوفر في الدخول إلى جامعات مرموقة. تخيلي أن هؤلاء الطلاب كانت حظوظهم أوفر في الدخول إلى جامعات مرموقة أكثر بمرتين ونصف من أقرانهم الذين تلقوا تعليمهم في مدارس حكومية.
نعم، الجدل حول المدارس الخاصة والعمومية لن يحسم على ما يبدو في بريطانيا إلا إذا اتخذت إجراءات لضمان تعادل فرص التعليم بين الفقراء والأغنياء، وهذا لن يحدث.
أعتقد ذلك أيضا. طيب إلى خبر آخر أثار اهتمامي من صحيفة The Times هذه المرة، إذ يبدو أن هناك مستشفى في بريطانيا تهدد بإخلاء المرضى الذين تطول إقامتهم فيها.
حرام.
وقد أكدت أنهم قد يواجهون دعاوى قضائية في حال لم يرحلوا خلال أسبوع. والملفت أن هذه المستشفى وصفت هؤلاء المرضى ببيد بلوكرز، أو ما يمكن أن يترجم بأنهم يحتلون أسرة المستشفى ويمنعون غيرهم من استعمالها.
هل نحن نتحدث هنا عن مستشفى أم فندق؟
لا، نتحدث عن مستشفى يا كريمة، وهو مستشفى رويال بورنموث، ولكن العاملين فيه يقولون أن أقارب المرضى الكبار في السن يعاملون المستشفى على أنه فندق بإمكانهم أن يحضروا المرضى العجز إليه أثناء سفرهم أو قيامهم بإعادة تجديد منزلهم وغير ذلك من الأمور.
هل هي حالة، حالتين، ثلاث حالات؟
على ما ذكر المقال هي هناك أكثر من حالة، فالمستشفى تقول أن هناك عشرات المرضى الذين تمكنهم حالاتهم الصحية من المغادرة ولكنهم لم يرغبوا في ذلك، حتى أنها أضافت أن إحدى العائلات طلبت منهم الاحتفاظ بقريبها المتقدم في السن إلى حين عودة أفرادها من رحلتهم التي تستمر أسبوعين إلى تركيا. تخيلي يا كريمة.
منتهى الأنانية. يعني أكيد أن مثل هذه التصرفات ستؤثر على مريض ربما هو في حاجة ماسة لسرير غير متوفر في المستشفى.
فعلا، عرقلت الأسرة تؤدي إلى التأخر في قيام قسم الطوارئ بعمله، حتى أنها أدت إلى إلغاء عمليات جراحية لأن المستشفيات لم تتمكن من إدخال مرضى جدد. نعم. بسبب اكتظاظ أسرتها.
فعلا أفهم الآن لماذا لجأت المستشفيات إلى المحاكم لاسترجاع الأسرة. شكرا منال.
Porque todos los pollitos están loquitas por él. Si yo fuera como Ariel, cuántas cosas iba a tener. Hoy por hoy yo no las tengo, porque no soy como Ariel. Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él. Porque todos los pollitos están loquitas por él. Yo quiero ser como él, porque escribe, canta y baila, y hasta le goza un bembé. Yo quiero ser como él, yo quiero ser como Ariel,
porque todos los pollitos están loquitas por él. Si yo fuera como Ariel, cuántas cosas iba a tener. Hoy por hoy yo no las tengo, porque no soy como Ariel. Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él, porque el tío encanta y baila, y hasta le baila bembé.
عنوان الأغنية لموسيقى الشعوب التي تأتينا اليوم من فنزويلا بألحان أحد أشهر فناني السالسا في هذا البلد أوسكار دي ليون. يحكى عنه أنه عندما كان طفلا كان يتدرب على العزف بدون آلات، فقط باستعمال حنجرته ويديه للطبل على أي شيء أمامه، وكان يفعل ذلك حتى في المدرسة، وهذا ما جلب له المتاعب، وتعلم العزف بمفرده وعمل من أجل ذلك ليل نهار وفي مهن عديدة، منها سائق تاكسي وميكانيكي. تميز بقدرته على الارتجال، أغنية بأكملها مثلا يمكن أن يرتجلها هذا الشخص في لحظتها، وكان يغني ويرقص ويعزف على الخشبة في آن واحد، يعني عمل فريق كامل بمفرده، وهو يذكرني ببعض مخرجي بي بي سي إكسترا. طيب نقوم الآن بالاستماع إلى آرائكم على موضوع أحد أهم مواضيعنا اليوم، وينضم إلينا مدين من العراق. أهلا بك معنا مدين.
أهلا وسهلا بكم ومستمعيكم.
طيب هناك على جهة أبناء يريدون التعبير عن أنفسهم وهوياتهم من خلال قصات شعرهم، من جهة أخرى آباء ينتفون شعرهم بسبب تلك القصات، على أي جهة تقف أنت؟
نعم، المشكلة إحنا محكومين بمجتمع إلى عاداته وإلى تقاليده، ينتقد هذا المجتمع أسلوب اللبس، أسلوب قصة الشعار. بالتأكيد راح يعني أكو ممانعة راح تصير من قبل الأب تجاه الإبن، مثل ما صارت مع أحد أبنائي يعني قبل فترة، قصة شعر معينة انتقدت يعني بأسلوبي عدة 4-5 مرات، إلى أن راح نختار بعد فترة أنه يغير قصة شعر هذه. المشكلة إحنا محكومين يعني مثل ما بيكون.
طيب يعني هنا يعني هل المشكل بالنسبة لك فقط المجتمع؟
المجتمع وأيضا خلفية ما يعني.
يعني ما هو الضرر في تلك ما هو الضرر في تلك القصة يعني على حسب رأيك؟ على حسب رأيك.
احتمالات كثيرة يعني احتمالات إنه هذا الشخص ابني اتقلد شخص معين، أنا يعني بنظر المجتمع بنظر الناس ما تليق بي يعني ما تليق بي أفكار. احتمال بعدها قصة شعر أظن يحتمل يعني يأخذ أفكار هذا الشخص.
شكرا
يعني بشكله وقصة شعره.
شكرا لك مدين، وننتقل الآن إلى الأردن، وتنضم لنا رضا وهي من مجال التعليم والتربية. أهلا بك رضا، هل أنت لديك مشكل مع نوع قصات الشعر التي قد يأتي بها بعض التلاميذ إلى مدرستك؟
مثل ورد ست كريمة وأهلا بيكي. مدرستي أساسي دنيا، يعني أغلبها أطفال، وأنا بحب أوقات أني أكون منفتحة معهم وأخليهم شوي يمارسوا حريتهم حتى إذا خرجوا من عندي يمروا بفترة المراهقة بسلاسة ويسر. لكن قبل فترة عانيت أنه في عندي ظاهرة القصات الغريبة بدأت تغزو مدرستي بشكل لافت، والمشكلة هاي القصات مرتبطة بأفكار سيئة وبذات الوقت ناشز ومؤذي للنظر، وعد عن هيك إلها مخاطر صحية لأنه هذه القصات لتظهر تحتاج لاستخدام مواد كيميائية، وهذه المواد تلامس تربة الرأس وبذات الوقت بجلد الأيدي، وهذه المواد تشكل خطر على الأطفال لسه بنيتهم عم تتشكل جديد. فصراحة أنا اضطريت أنه أستخدم إجراءات.
وهل لديك يعني بسرعة هل لديك الضوء الأخضر من الأهالي لذلك؟
نعم، الأهالي صراحة هم بتعاونوا معنا لأنهم هم مو راضين عن هاي الظاهرة اللي عم بيلجأوا إلها أطفالهم، فبالتالي أوقات بيشدوا على إيدينا. في لا أهالي إحنا بنضطر إنه نتناقش معهم ونفاوضهم نتحاور معهم ونقنعهم إنهم لازم يغيروا قصات أبنائهم.
طيب شكرا جزيلا على مشاركتنا اليوم، على كل من شارك معنا في حلقة اليوم، وحان موعد الإجابة على سؤال أو على اسم المدينة الإيطالية التي تحاول التصدي للتلوث السمعي، والجواب هو فينيتيا أو البندقية. أول من أعطانا الجواب صحيح هو وعبد الله الطائي من العراق بواسطة فيسبوك. تحيات مخرجة البرنامج وصديقته رحاب خطاب بمساعدة توبة الخليفي. هنا معكم كانت كريمة كواح، إلى اللقاء.